ولي لم تزل ريانة لم تذبلي
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع أبي همام. حياك الله يا أبا همام.
مرحبا يا أخي، أهلا بك.
احنا كنا وقفنا في الحلقة الماضية عند علي الجندي، هذا هذا الكائن المتأمل الذي اصطدم بالرجل الأعمى. ذكرت لنا هذا بيت اختصر علي الجاني فيه. هل كتبت في علي الجاني شعر؟
الحقيقة حين توفي الأستاذ علي الجارم كنت وندر.
مو علي الجارم، أنا أخطأ، أنا سقطك في
الأستاذ علي الجندي حين توفي فجأة، فكان وقعه شديدا علي، وذهبت إلى هناك وكنا في أيام الامتحانات، وتركت الكنترول وتركت كل أعمال الامتحانات وذهبت.
يعني كان صحيحا يعني ما
نعم. نعم، وذهبت إلى المقبرة في ذلك الوقت، وأنا في السيارة جاشت نفسي شعرا.
يا سلام.
وإحنا في الطريق إلى المقابر القاهرة، فوقفت على القبر مرتجلا هذه الأبيات.
الله.
أقول فيها على قبر علي الجندي: نضر الله ثراه.
على القبر هذا أنشدتها.
أنشدتها.
يا سلام.
حي روحا سرت إلى الله حي، حفها النور في المدى القدسي، لبني يا أبي.
يا سلام.
فقد جئت أهفو ألف شوق لدي يصبو لري.
الله.
لم أزل أغتدي إليك سنينا، أعصر الحب من جناك الشهي.
يا سلام.
كنت تشكو إلي لؤم زمان بشموخ عات وقلب أبي. أنا أشكو الغداة منه.
الله.
فهل تسمع مني رفقا بقلب الشجي؟
يا سلام.
قد طلبت الرثاء مني، وهيهات عيي يرنو لشأوي علي.
يا سلام.
كم تمنيت أن يطول بك العمر لتبكي على وفاك على فتاك الوفي.
الله.
أنت حي والله في فنك العالي وفي فكرك العظيم النقي، في الإباء الكريم، في الحسب الراجح، في طبعك الطهور الصفي.
يا سلام.
أنت خلفتني وليس إلى الصبر سبيل، وليس لي من ولي بدمي أفتديك يا أبدا يا أبتاه.
الله.
كيف تمسي في صمتك الأبدي.
الله.
نم قريرا فإن للسهد عيدي، وسلام عليك يا ابن النبي.
اللهم صل وسلم.
ومن الأسرة العترة النبوية الطاهرة، ينتسب إلى السيدة فاطمة الزهراء ونجلها الحسين.
اللهم صل وسلم. الحقيقة أنك أشجيتنا بهذه المقطوعة، وأشجيتني لما جعلته أبلك يا أبي. يعني حقيقة لفظة كانت مؤثرة. طيب يا أبا همام، سننتقل إلى شيخك الثاني والأب الروح أيضا الشيخ محمود شاكر، الذي كنت تذهب إليه وتتغدى معه كما ذكرت.
نعم.
وتجلس تتسامر معه حتى العاشرة.
نعم.
مساء.
نعم.
نريد أن تحدثنا عن هذه الحقبة مع هذا الشيخ.
هذه فترة طويلة أيضا قضيتها في بيت أبي فهر رضوان الله عليه، وهو أيضا من العترة النبوية الطيبة، لأنه ينتسب إلى البيت النبوي الكريم. هذا الرجل أنا أسميه عقاب العربية. نعم. هذا رجل مختلف تماما. طبعا أنت تعرف أنه
لكن رفض. لماذا اخترت العقاب؟
العقاب هو ملك الطيور.
الله، وقعت على شيء في نفسي يا أبا همام، لأني وجدت العرب أكثر ما تشبه الخيل بالعقاب.
نعم.
وكنت أتساءل ليش ما شبهها بالصقر، لما يرد التشبيه أكثر ما يشبهونها بالعقاب.
والعقبان أيضا في اللغة العربية هو قمة الجبل، كما تطير عن العقبان عقبانه المازني أو ابن الرومي. كما تطير كل صدى من ريح من كل ناحية، كما تطير عن العقبان عقبانه. العقبان على ذروة الجبل وقنته فتطير. فالعقبان أيضا هو قمة الجبل.
يا سلام.
فمحمود شاكر عقاب العربية.
يا سلام. حتى الكلمة فخمة في نطقها.
نعم. أنا عرفت الأستاذ محمود شاكر وأنا طالب في المرحلة الثانوية، لم أعرفه شخصا إنما عرفته قراءة. كان يكتب في مجلة الرسالة، نظر الله أيامها، رسالة الزيات.
الله.
حين عادت مرة أخرى بعد الاحتجاب كتب مقالات التي هي بعد ذلك أباطيل وأسمار. كتابه الكامل أباطيل كتبها في، حتى احتجبت أيضا بسبب هذه المقالات. الأستاذ شاكر عرفته وقرأته قراءة دقيقة أوي في هذه المرحلة من المرحلة في الثانوية، ثم بعد ذلك زادت معرفتي به وقرأته وطورقت طبعا كتاب فحول الشعراء وأنا طالب في المرحلة الجامعية في سنة أولى في وأنا أدرس الأدب الجاهلي. ثم أتيح لي فيما بعد عن طريق صديقنا رضى الله غربته الأستاذ الحساني حسن عبد الله، فهو الذي أخذني إلى بيت الأستاذ محمود شاكر. ويا طيب ما رأيت، ويا عتق الأيام الطيبة التي قضيتها في رحابه. قضيت سنوات طويلة أتردد على بيته ورأيت أئمة الناس هناك، رأيت يحيى حقي، ورأيت الأستاذ عبد الرحمن صدقي، ورأيت الدكتور عادل جمال الدين، عادل جمال، ورأيت مجموعة كبيرة من الناس الحقيقة.
طب خليني أسألك، ما دام أنك يعني محمود شاكر الحقيقة يذاع عنه أنه
نعم.
كان يعني قاسيا وشرسا وربما يشتم أحيانا في مجلسه، أنت أولا هل وقفت على هذه الأشياء وتعرضت
طبعا
لها؟
طبعا طبعا طبعا، أنا وجدت الأستاذ شاكر في كل حالاتي، لأنه أتيح لي بعد كده هقول لك في إسبانيا عملنا إيه سوا. الأستاذ محمود شاكر كثمرة جوز الهند، القشرة الداخل الخارجية صلبة جدا، ولكن هناك مذاق لذيذ كشجرة الهند وجوز الهند.
يا سلام.
الأستاذ محمود شاكر نموذج مختلف، هو يبدو لك أنه هذا مرارة الجد، أنا بسميها كده مرارة الجد، الرجل جاد جد ولا يضيع لحظة في الهزل، هو يهزل حين يريد الهزل ويضحك ويملأ شدقيه من الضحك، لكن مع هذا رجل صارم وجاد جدا، وأنت داخل معه في مجاهدة، إذا صبرت على محمود شاكر في أول لحظة عرف أنك أهل لهذا الجد وأهل لهذه التلمذة. أحكي لك أول لحظة رحتها.
جميل.
أنا قرأت بيت لابن الرومي، أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. كنت قاهريا في تلك الأيام وقلت أعوج بالجيم القاهرية، وهي صحيحة. الأستاذ شاكر لم يطق الحكاية هذه، فنادى
صحيحة عربيا، يعني
هي صحيحة عربية
يعني ينطق القاف
لا الاثنين صح. ونادى على ابنته زلفة، وكانت في 3 سنوات أو 4 سنوات، أنا معيد في ذلك الوقت. فيا زلفة، جت زلفة، اجلسي، جلست، اقرأي والفجر وليالي العشر. فإذا بها تقرأ والفجر وليالي العشر، ده أول مرة أشوف. اتعلم يا أستاذ. غيري قيلت له مثل هذه الأشياء فنفر من الأستاذ. أنا ضحكت جدا وسعدت جدا أنني وجدت رجلا فيه أو أنا فيه مشابه منه، ولو لم يكن فيه مشابه من العقاد ومن المعري ومن المحمود شاكر ما أفلحت هذه التأثيرات في نفسي إطلاقا. مخلوق هكذا. فأنا
طيور على أشباهها.
نعم. تقع. فأنا يعني سعدت بملاحظة محمود شاكر. أحيانا ملاحظته حين تكون في موضعها تكون أحيانا قاسية، لكن عليك أن تصبر أيضا. إحنا نجلس بعد ما نشوف الفلامينكو في إسبانيا، نجلس فيما بعد في البيت في الفندق.
يعني أنت سافرت معه إسبانيا؟
هو سافر وأنا هناك.
أيوة.
وصاحبته رحلة طويلة كم شهر.
أيوة.
فكنا نجلس في الهزيع الأخير من الليل وهو يحمل معه ديوان الحماسة. فأقرأ له، هو كان يعمل عملية في عينيها، وينبغي أن نذكر هذا. الأمير نايف
الله يرحمه،
رحمة الله عليه، والذي تكفل بنفقات العمليتين الجراحيتين في إسبانيا
الله يرحمه،
ونابه نصيب ونابني أيضا نصيب لأنني ذهبت مرافقا للأستاذ شاكر بلا مقابل أيضا
الله يرحمه.
فكنت أقرأ له، أنا كنت شاب في ذلك الوقت وشايف نفسي كما نقول كما نقول في مصر يعني. فأناقشه وأحتد في المناقشة على طريقته أيضا، أحتد جدا وأقول لا كلام ده مش صح، مش مفهوم صح. فصبر وضحك كده وقال لي هو أنا أسيب حمار في مصر ألاقي حمار في إسبانيا وأنا بضم الحاء؟ فقلت له
حمار يعني بضم الحال
فقلت له أما الحمار الذي في إسبانيا فأنا أعرف، فما الحمار الذي في مصر؟
أنت تريد
أيوة برد طبعا،
أنت تريد تقلب تقلب الآية.
فقال لي صاحبك الحسان في مصر، أصل هو عارف أن احنا من تلاميذ العقاد، وهو كان بينه وبين الأستاذ العقاد مع التقدير والحب له من كلا الطرفين، وأنا أدركت هذا وأنا عندي الأستاذ العقاد. فكان يقول صاحبك ده برضو كان الحساني من تلاميذ الأستاذ العقاد وصديق حبيب يعني، ومع هذا كان يجادل محمود شاكر مجادلة شديدة جدا، وأنا أيضا كنت أجادل محمود شاكر في كثير من الأشياء وخصوصا فيما يتصل بالعروض. الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه، شوف تواضع المتكبرين جدا والمعتدين بأنفسهم، كان يتصل بي في البيت يا فلان، نعم البيت ده من بحر ايه ومكسور ازاي ومعبوش ايه، انا شايف انه فأقول له كذا وكذا وكذا وكذا، وظل على حاله بهذه الصورة. وحين صححت ديوان ابن الروم وصححت كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة نحويا وعروضيا، أخذ الأوراق التي فيها التصويبات وألصقها في نسخته في ديوان ابن الروم وفي كتاب الإحاطة. راجل متواضع للغاية وراجل رقيق النفس. أذكر لك أيضا من هذه الرقة،
هي بس ما غلقت هذه، أنا عرفت الحمار اللي في مصر، بس
الحمار اللي في مصر اللي هو
اللي في أسبانيا
اللي هو حضرتي
يوم رديت عليه أنت.
أيوة. فهو طبعا كنا نتقبل منه ونضحك جدا ويعني نسعد، والأستاذ شاكر مهتم بكل شيء الحقيقة.
من رقته تقول ذكرت
من رقته، كان يحادث زوجته أم فهر السيدة الفاضلة العظيمة التي وقفت بجواره في كل حياته وفي محنته بالذات حين سجن أكثر من مرة. يخاطبها من إسبانيا وكأنه العاشق الشاب الصغير الله. فوق الستين وقارب السبعين
الله.
يكلم مفهر برفق وبحب ولا يكاد يترك التليفون. بالسلامة حبيبتي وعيناه تتدمع.
الله.
لما مات محمود حسن إسماعيل وكان صديقا حميما له أيضا. وينبغي أن أقول في هذه الفترة إن الأستاذ محمود شاكر كان، وده ليس من قبيل الزهو لكنها شهادة أوديها للتاريخ، كان لا يعجبه شعر محمود شاكر ويعجب بشعري أكثر، ويقول في جلساته العامة: فلان أبو همام أشعر من محمود حسن إسماعيل. الذي يأخذها بهذه الصورة يأخذها
هذا محمود شاكر.
محمود شاكر الصديق الحميم وطول حياته صديق لمحمود حسن إسماعيل.
فيقدمك على
يقدمني على محمود حسن إسماعيل. وأنا يعني شاب في ذلك الوقت.
الشخص الذي قلدته أنت يوما من الأيام أو حكيته؟
نعم. المهم أن الأستاذ محمود شاكر توفي محمود حسن إسماعيل في الكويت وعرف ونحن في إسبانيا، وكنا في بيت الأستاذ الدكتور أحمد هيكل رحمة الله عليه أيضا، وكان مستشارا ثقافيا في ذلك الوقت. فكلم الكويت وأخذنا منه تليفون الدكتور هيكل، وأنا أكثر من مرة لأنه ينهنه بالبكاء وبصوت مسموع جدا جدا.
الله.
ده الصخر اللي الناس تتحدث عنه.
الله.
هذا هو الصخر. وإن من الحجارة لما يتفجر
منها الأنهار. الله يا دلال.
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء.
يا سلام.
وإن منها لما يهبط من خشية الله.
يا سلام.
هذا هو الحق.
طيب جميل. العقاد أنت ذكرت بينه وبين محمود شاكر بعض الإحانة أو بعض الأشياء، إيش أسبابها؟
أسبابها يا صديقي الأستاذ محمود شاكر يحب محمود مصطفى صادق الرافعي حبا بلا حدود.
هذا محمود شاكر.
ويتعصب له. وأيضا من المناورات والمشاحنات التي كانت بيني وبينه، أنا صراحة ما بحبش مع مصطفى صادق الرافعي، وأرى أن محمود شاكر أفضل منه 100 مرة. فكان هو يحب محمود مع مصطفى صادق الرافعي لعلاقات شخصية وعلاقات فنية أيضا. فكان مع الأستاذ العقاد طلع ديوان وحي 40، فقام جمهرة الرافعيين بهجوم شديد على هذا الديوان وعلى العقاديين كلهم، ومن ضمن هؤلاء محمود شاكر. ومحمود أبو ريا كان في طنطا.
إيش انتقاد محمود شاكر على هذا؟
انتقاد إن العقاد شاعر تعبان وشاعر إيه وكلام من هذا النوع، وجاب بعض المقالات موجودة يعني. طبعا أنا ضد الكلام اللي كتبه محمود شاكر تماما يعني، لكن التصدى له في ذلك الوقت الشخصية قطب رحمة الله عليه، كتب هجوم شديد على الرافعيين جميعا ومنهم محمود شاكر،
وانتصر
للأستاذ العقاد.
العقاد هذه سببت
طبعا فيه خلاف، ولذلك لما أنا قلت وسمعت القصيدة بتاعت العقاد هذه: أبا القوافي والحق مأثمة، التي قلتها في حلقة سابقة. إذا بيقول أبا القوافي وسخر بالقول، لكن أنا برضو لسان طويل، قلت له نعم أبا القوافي.
طيب أنت ذكرت معلومة عرضا كذا، خلينا
تفضل
خلينا نقفشها على قول المصريين.
نعم.
أنت قلت أنا تقدم محمود شاكر على الرافعي.
نعم.
لماذا تقدمه على الرافعي؟
الحقيقة محمود أخونا الرافعي يكتب بمعاصلة شديدة، والفن ليست فيه مواصلات، الفن ينساب تلقائي.
معاصلة يعني حتى يفهم المشاهد يعني.
المعاصلة يعني نوع من الولادة المتعسرة كما وصفه طه حسين مرة. ولادة متعسرة. فتخرج الأشياء كأنها متعسرة وخارجة بالغصب. محمود شاكر يكتب مختلف خالص. وبعدين محمود شاكر رافعي منشئ. محمود شاكر منشئ ومفكر وكاتب. الكاتب يكون عنده موضوع وفكر. أخونا ده يكتب القلم سيال اللغة عنده سيالة لكن لا تجد من ورائه كبيرة محصول. ولذلك كتابه على السفود اللي كتبه فيه هجاء العقاد أنا بسميه قصيدة هجائية وليس كتابا في النقد.
طيب
بالعفو أنا لست متعصبا إلا للحقيقة كما أراها. أنا شايف هذا الذي أقوله.
أي وجهة نظر عموما ليست. طيب وعموما الرافع ذكر بهذا يعني وعورة في كتاباته وألفاظه. طيب خلينا ما دام إنه يعني نحوم في حمى الأستاذين الجليلين العقاد ومحمود شاكر. ما الفرق بينهما بين الأستاذين هذا؟
الذين كنت العقاد
ذهابة وجيئة بينهما.
نعم العقاد متعدد الملكات فهو يكتب في كل فروع المعرفة تقريبا، يكتب في النقد الأدبي كما يكتب القصيدة كما يكتب في الفلسفة كما يكتب في الإسلاميات كما يكتب في كل حاجة وفي السياسة. الأستاذ محمود شاكر تأخذ منه تذوق الشعر القديم. قراءة محمود شاكر للشعر القديم لا نظير لها حتى عند الأستاذ العقاد، ينبغي أن يقال هذا خصوصا في الشعر الجاهلي.
إن بالشعب
يعني قراءة محمود شاكر لقصيدة ابن أخت تعبط شر وغيرها وقراءته للمعري أيضا. ولذلك لما قامت المعركة بينه وبين لويس عوض فهم الناس كيف يقرؤون المعري. يمكن هو هذا هو السبب اللي خلاني التفت إلى أبو العلاء من فضل محمود شاكر أيضا وفضل الأستاذ العقاد قبله في رجعة أبي العلاء.
ما كتب شعرا محمود شاكر؟
ده محمود شاكر ملكته الأولى في رأيي هي الشعر. محمود شاكر نشر ديوان وهو حي يسمى القوس العذراء على هامش قصيدة القوس للشماخ بن ضرار، ثم نشر بعد وفاته اعصفي يا رياح مجموعة من القصائد المتناثرة. وعثرنا بعد وفاته أنا وبعض الأهل من أسرته ومعنا الأستاذ عادل الدكتور عادل جمال سليمان، عثرنا على مجموعة من المخطوطات الشعرية التي ترجع إلى أواخر العشرينيات. وهي عندي هنا.
يا سلام.
هي عندي هنا. هذه المجموعة من القصائد تمثل 5 دواوين على الأقل. ولذلك أنا عجبت من الأستاذ محمود شاكر لما أقول له لماذا لا تنشر شعرك؟ قال لقد تركت الشعر لمحمود، محمود حسن إسماعيل. أنا أتصور إن لو محمود شاكر كتب ونشر هذا الكلام كان يذكر شاعرا في صدارة ملكاته الأخرى ونتاجه الآخر. الشعر عند محمود شاكر نموذج للشعر العربي الجيد في نماذجه العليا. الشعر عند محمود شاكر متأثر بجماعة الديوان أيضا منهم العقاد.
هو متأثر بالعقاد.
وأنا اكتشفت هذا وكتبته في بعض كتبه. وفي الآخر المطاف حين عثرنا على هذه الأعمال الشعرية سجلنا رسالة للماجستير في دار العلوم بإشرافي لأحد المعيدين الذين يدرسون شعر محمود محمد شاكر.
جميل جميل. طبعا أنا هذا المخطوط اللي عندك اللي اكتشفته في العشرينيات. والسر الذي أفشيته. لابد أن نحضر للمشاهد نسخة بعد هذه الحلقة في حلقة ثانية. وتقرأ لنا منها كذا نسخة.
نسخة بخط محمود شاكر.
ونسلط الكاميرا على الحبر الذي كتب به محمود محمد شاكر. طيب طه حسين. يعني أغار على أستاذك ويعني غارت العقاب على الفريسة وكذا.
لا مش عقاب.
طيب غارت العصفور يعني.
يعني هي غارة وبس.
فارتد على محمود شاكر ارتداد عكسي وترك الجامعة وانعزل في بيته. وأنت كيف تقيم هذا الموقف من محمود شاكر؟
محمود شاكر طبعا ده موقف لا يصنعه إلا أفزاز الناس. الجامعة كانت في ذلك الوقت حلم كل شاب، فإذا بالرجل يترك الجامعة لأنه أدرك أن كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين ليس كتابا له قيمة. وثم ذهب إلى بلدكم هناك وأقام بضع سنوات أظن في جدة أو في شيء من هذا القبيل أو مكة، لا أذكر جيدا أو لا أحقق المعلومة جيدا الآن. فأقام هناك وقرأ الشعر الجاهل عندكم، قرأ الشعر الجاهل كله، وبدأ يدرك أن هناك نفسا ساريا خاصا بهذه الأمة تمثل في شعرها الجاهلي، ولذلك جاء تحقيقه وبقت كتاباته في الشعر الجاهلي. أما موقف طه حسين من الأستاذ العقاد، دي موقف كان الخوف رائده في كل حياة العقاد، لم يكن يجرؤ
في كل حياة محمود،
لا في كل حياة الأستاذ العقاد. قلت لي إن هو كان بيهاجم الأستاذ العقاد طه حسين.
لا طه حسين هاجم محمود شاكر.
لا هاجم محمود شاكر يعني هو كان بيتكلم عن ما هاجمش محمود شاكر
يعني في الجامعة لما أول
في الجامعة وتنافر مع بعض وهو طالب. وكان يعرف أبا الشيخ محمود الشيخ محمد شاكر وكيل جامع الأزهر في ذلك الوقت، ويعرف صدق محمود شاكر وهو طالب في أولى ثانوي في أولى في الجامعة. ترك الجامعة وسيب الأزهر، لكن هي القضية إن هذا الترك كان بركة على هذه اللغة وعلى أدبها وعلى هذه الأمة التي ينتسب إليها محمود شاكر خيرا انتساب.
جميل، وقتنا انتهى ونتعرض لطه حسين في بداية الحلقة القادمة، وسنأتي بأوراق العشرينيات التي كتبها محمود شاكر بإذن الله لنقرأ منها على مشاهدنا الكريم. مشاهدنا الكرام، نستودعكم الله إلى الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا أذهب إلى بلد إلا وبحثت عن سوق العصي. أنا مع صدى جماعة الديوان هناك. هو المرء مع ما يهوى يعني. كان اسمه يوموتو، كان اسمه يوموتو الراجل. فحين قيل لي إن الراجل الياباني اسمه يوموتو قلت هو جاء الموت، لكنني تذكرت في التو يموت ابن المزرع الشاعر عربي، راجل عربي اسمه يموت ابن المزرع. كان البياض حدادا
الله
ألقاه كل صباح، يا بؤس شيب برأسي من آذن بانتزاحي.
ذكريات من صبانا الأولين لم تزل ريانة لم تذبلي،
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه.